السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ريشة ناعمة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. حين تلتقي الكتابة بالروح تولد الحروف من القلب وتصبح الكلمة وطنا. أحيانا لا نختار الكتابة بل هي التي تختارنا، تأتي في لحظة صادقة لتهمس فينا أن الكلمة قادرة على أن تغير، أن تداوي، أن تعيد ترتيب الأشياء داخلنا. في هذه الحلقة ضيفتنا لهذه الحلقة الطبيبة والكاتبة أسماء الخليدي، خريجة طب الأسنان، والتي اختارت أن تجعل من الكتابة نافذة تطل منها على العالم بلغة مفعمة بالشغف والصدق. لها مؤلفان حملا بصمتهما الخاصة وتركت أثرا في نفوس قرائها. أهلا أسماء، كيف حالك؟
أهلا وسهلا فيك، الحمد لله.
أسماء، كل كاتب له بداية، خلينا نعود إلى اللحظة الأولى أو زي ما يقولوا إلى الشرارة التي أيقظت فيك حب الكتابة.
أولا بدأت علاقتي مع الكتابة حين شعرت لأول مرة أن الكلمات قادرة على فهم أو حمل ما يعجز عليه اللسان وما لم يتحمله القلب. كنت أكتب أولا في البداية لأفهم نفسي ولأرتب أفكاري ولأمنح مشاعري مساحة آمنة للتعبير. ربما كانت البداية صغيرة، في الدفتر المدرسة في مذكراتي الهامشة، وكانت أول شرارة لي اشتعلت شغفا للكتابة، فكان شغفا لم ينطفي. فبداية كانت في مرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية إلى هذا الوقت.
يعني كانت من المدرسة الابتدائية ابتدأت في الكتابة؟
نعم، ابتدأت في بداية كانت في الدفاتر المدرسية، كنت أكتب بداية اقتباسات أو قصص، أو كنت أكتب كعابر ككتابة عادية.
هل كانت الاقتباسات مقتبسة أم أنه أنت تؤلفيها وتكتبيها؟
لا، الاقتباسات كنت أكثر الأحيان أكتب للأشياء اللي أشوفها قدامي، يعني كان موقف محزن مفرح أو مواقف من الحياة ومن الواقع للحياة اليوم، فكنت أقوم بسرد ذلك.
طيب، هل تذكري أول اقتباس؟
لا، فكانت اقتباسات عديدة. كانت اقتباسات المدرسة أو في مرحلة الثانوية كانت اقتباسات عشوائية وليست معبرة.
يعني كانت فقط للتفريغ.
نعم.
طيب أسماء، احكي لنا كيف بدأت علاقتك بالكتابة وما الذي ألهمك حتى تسيري في هذا الطريق؟
أولا في البداية كان الإلهام من الصمت ومن بعض الكتب التي قرأتها واطلعت عليها، وكان من التجارب من الحياة الواقعية، كانت من الأشخاص الذي مروا من في حياتي وتركوا أثرا، كانت من الألم والحزن والفرح، يعني من المواقف اليومية والتجارب اليومية. فشعرت حينها أنه من الضروري أن أسرد وأكتب كل ما يدور أو كل ما أواجهه في حياتي اليومية.
طيب، في بداياتك كنت تكتبي وتنشري على مواقع التواصل الاجتماعي، من شجع أسماء على نشر كتاباتها؟ أم كان التشجيع ذاتي من تلقاء نفسك؟ يعني هل تشجعتي أنت أنه تنشري؟
بداية ما لاقتش تشجيع أبدا، بداية كانت النصوص كل ما أجي أكتب أو شيء فكانت أكثر الردود مش بهذيك اللي يعني يدعموني أو يعلقوا تعليقات حلوة على المنشورات، فكانت الردود
محبطة
كمنشورات عادية أو منشورات طبيعية. فحاولت أنه أشجع نفسي وروحي بنفسي، حاولت أنه أقول لازم صوتي يستمع للعالم، لازم منشوراتي والكتابات اللي أكتبهم أوصلهم لأكثر من شخص. فكان فيما بعد ذلك حاولت أنه أعرض على نصوصي وكتبي لناس مثقفين، مديرة المدرسة حقنا الأستاذة رجاء الدبعي، حاولت أجيب
أنت مدرسة نعمة رسام.
أيوة، وحاولت كمان أعطي الأستاذ هيال كان مدرسنا في المدرسة، فحاولت أرسلهم المنشورات والاقتباسات فكانوا أكثر مشجعين. فكان الأستاذ هيال أكثر الأحيان يقول لي لازم نصوصك إنه تعرض للأشخاص، لازم تحاولي تثبتي وجودك في هذا الواقع وكذا. فحاولت، بداية شجعت نفسي من نفسي ومن ذلك من الناس المثقفين، أما الناس المحطمين كان أكثرهم.
هل كان لدى أسماء مشجعين من العائلة؟
لا أبدا. الناحية هذه بداية كان الكل كل ما أجي يعني أكتب أو أحاول إنه أطلع للمجال الأدبي أكثر كان أكثر الأسر ركزي على تخصصك. أكيد مش أي يعني
نحن نحكي قبل التخصص لما كنت في الثانوية
وفي الثانوية الإعدادية. كمان في الثانوية كانت فترة الحرب، كان يعني مش إنه شوفي بداية أول ما دخلت فترة الثانوية كان الوضع وكذا، حاولت أكتب أول القصة بس ما حاولت أنه أظهرها للناس، فكانت لها أكثر من عنوان. أول عنوان كان نور من وحي الظلام، وثاني عنوان كاتبة في زمن الحرب. حاولت أكتب الواقع، ولا بما أنه كان واقع يعني مؤلم في بلادي، حاولت أكتب كقصة فتاة ظلت متمسكة، يعني متمسكة بالمنزل وبالحارة حقهم، رغم أنه كان الوضع شفت كيف القصف كذا يعني قريبين على البيت. فحاولت أنه كل ما يحصل موقف أو يحصل شيء أعود للكتابة. كان وضع محزن، فحاولت أنه أخرج كل ما فيه للكتابة فقط، لأنه في هذه الفترة كان كل شخص يحمل همه بوحده، فحاولت أنه أسقل همي كله في الورق.
فكان يعني تفعلي نوع من أنواع التفريغ عبر يعني عبر الكتابة. حسناً أسماء، هل كانت كتاباتك تعنى بالمرأة أو حياة المرأة، خصوصا في المجتمع وما تواجهه المرأة أحيانا من تحديات وصعوبات؟
أولا قبل كل شيء لازم المجتمع بشكل عام يفهم، نحن في فترة يفهم أنه المرأة نصف المجتمع، بس المرأة هي نبضه وروحه، لازم نذكر هذا الشيء وذاكرته، تمشي بثبات بطرق عدة. شوفي نحن في مجتمع المرأة يعني كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع، فحاولت أنه أحاول أنه أسرد. أول شيء المرأة كان ما فيش لمجال، إنه خاصة نحن كفتيات ما تأخذش رأيه، تجيب مجتمعنا المرأة أنت بنت، مجتمعنا بشكل واضح أنت بنت،
صحيح صحيح.
هذا ممنوع، هذا لا هذا، فبنحاول نثبت لهم تواجدنا. فالآن تلاحظي أكثر الفتيات أو أكثر الشيء الشاغل في مجتمعنا هي المرأة، منها الطبيبة والإعلامية والمدرسة بشكل عام أكثر التخصصات فيها المرأة.
صحيح.
فبيقول يقولوا لك المرأة نصف المجتمع، بس أنا طرحت في بالي إنه المجتمع المرأة كل المجتمع.
صحيح. يعني هي كذلك، هي كذلك.
نعم. شو المرأة لما تجي الآن المدرسة بتخرج لك أجيال، يعني خرجت أحيانا تخرج مجتمع بأكمله، إن شاء الله يحاولوا يتعدد الخبر المرأة نصف المجتمع، فالمرأة هي المجتمع بكله.
يا سلام. هل حصل لأسماء طيب موقف بخصوص هذا الموضوع؟ يعني كامرأة هل تشوف أنه حصل لك موقف وقل لك كذا، خصوصا أنت ككاتبة أو أثناء كتاباتي؟
هذا الموضوع بالذات أنا فتاة كان حلمي ومن زمان في تخصص الإعلام، فحاولت أنه أقدم في هذا التخصص، فكان أنت بنت يعني طارحين مجال الإعلام في بالهم أنه شيء حرام أو عيب، خاصة في بعض العوائل، فبيركزوا إعلام، لا الإعلام ممنوع للبنت في مجتمعنا، الإعلام إيش بيقولوا لما تطلع إعلامية إيش بيقولوا عليك، يعني إيش أنا بحاول أن أصدر صوت، بحاول أن أضع لي بصمة في المجتمع، بس مجتمعنا يفكروا أنه الإعلام شيء يعني مش مناسب للمرأة.
صحيح. أسماء، أنت اليوم خريجة طب أسنان، كيف جمعتي بين شيئين مختلفين كالأدب والطب؟ احكي لنا عن هذا الموضوع أكثر.
الأمر لم يكن سهلا، فكان في بعض في وقت فراغي أو وقت العيادات، فكان يعني كتخصص طبي وفي مجال الأسنان كان في معانا فترة العيادات، بعض المرضى يعني يلغوا أو ما يجوش للعيادات وكذا، فحاول بهذاك الوقت إنه أخذ ورقة وقلم أو بالجوال أجلس أكتب أسرد. وفي بعض المواقف تجي من المرضى نفسهم، لما يجي مريض أكيد أول ما يجي عندنا المرض في العيادة ناخذ منه الستوري يعني القصة المرضية حقه، فبيحاول أي مريض يسرد لنا قصته، يسرد القصة تبعه، فبتحاول إنه تثبت عندي فكرة. مثلا بعض الأمهات فبتجي أحيانا بعض تشكي، يعني تشكي من وضع البلاد، من أطفاله، من زوجه وكذا، أحاول أن أضع هذا عنوان عندي فأروح أسرد نفس الشيء. فبتجي فتاة تقول لي أنه معي اختبارات وضغط وكذا ما قدرت، أحاول أنه أسرد لهم وأسرد لك كيف تحاول تنظم وقته وكذا، يعني كنصوص أكتبها كنصوص، على بال فيما بعد ذلك أحاول أنه لو نزلتهم في كتاب وكذا يحاول يطلعوا عليهم. فكان الأمر بداية صعب جدا، لكن حاولت أنه أقوي نفسي وأنعزل في شوي. ففي وقت الفراغ ما كنتش أروح يعني للتجمعات والصحبات كذا، كنت ألجأ للكتابة أكثر، فكان كتابي يلازمني في أي مكان سواء في الجامعة أو خارج الجامعة.
كما نعلم أيضا أنك أصدرتي كتابك أثناء دراستك للطب، ممكن تحكي لنا فقط تفصيليا عن هذه النقطة؟
أولا في الوقت الذي كان فيه الآخرون يظنون أن الدراسة تبتلع كل الوقت، لكن كنت أنظر بداية وقتي نص للمجال الطبي والنص الآخر للمجال الأدبي، فكان لو كان النهار في دوامي وأحيانا في دوام الجامعة وكذا فنروح مغرب أحاول بالليل، فيجيني أحيانا هاجس، مش إنه خلاص يجي هاجس، أحيانا في الليل، أحيانا في بداية المحاضرة، أحيانا يجيني الهاجس وأنا أشتغل، فأحاول إنه أثبت المعلومة وأحاول إنه أكتب، بس غالبا الهاجس ما يأتيني في الليل وفي البيت، فحاول إنه أسيب ملازمي على جنب وأبدأ أكتب وأرجع أكمل مجال الطبي، مش إنه خلاص يقولوا لك تدرسي طب كل وقتك للطب. حاولت إنه أقل أكثر، يعني أدمج أكثر الطبي والأدبي، وحاولت كمان فترة من الفترات أدخل مجال الإعلام ودرست إعلام، وحاولت إنه يعني المجال الطبي والإعلام والأدبي مرة واحدة.
طيب في المجال الطبي زي ما قلتي لي إنك كنت تسمعوا للمرضى قصصهم اللي هي زي ما قلتي القصة المرضية،
أيوه.
هل نقدر نقول إنه الطب ساعدك في كتابة قصص أو نصوص بالأدب بشكل عام؟
جدا، لأنه الطب نسمع المريض، نسمع المريض من الداخل، والأدب نسمع المريض الخارج يحاول إنه يسرد لنا ويتكلم، فهما تخصصان أحسهم يعني يجمعوا بعض، فالطب يساعد المريض لتداوي يعني من المرض، وكمان الأدب، شوف الأدب وقت ما يجي يسرد لي كذا أحاول إنه تريحوا نفسيا، هذا جسديا ونفسيا، خاصة الأمراض اللي يحتاجوا حد يسمع لهم، فأحاول إنه أنصت لهم ويحاولوا يكلموني وأنا أستفيد بنفس الوقت، أستفيد يعني إنه أكتب كقصص من واقعهم.
يعني هم لما يحكوا لك هي تعتبر يعني كنوع مثلا من دراستك في الطب إنه تسمعوا إلى القصة المرضية، أم يعني قلتي أنت فقط تخصصي وقتك؟
لا.
يعني حتى لو ما كانش الأمر، حتى لو هي مش مادة معاكم، بس أنت لازم تسمعي لهم علشان تستنبطي منه أو تقتبسي منه قصة أو حكاية.
نعم، هو كان علينا أنه ناخذ القصة المرضية فقط، فكان في بعض المرضى يحتاج أنه قبل كل شيء أنه يفضفض لك أو يكلمك بكل عفوية وكل
يحكي لك كل شيء بحياته.
نعم، فأحاول أنه أنصت لهم، أسمع لهم عشان أكثر يأخذوا الراحة معي أكثر وقدر أشتغل لهم بكل أريحية.
يا سلام. كيف كان شعورك أثناء إصدارك لأول كتاب أو مؤلف لك، وكيف كان شعور من هم حولك؟
طبعا أول إصدار لي كان أول مؤلف هو لحظة لا تنسى، لا تنسى تختلف فيها المشاعر، كانت بين الفخر والتوتر والفرح. حين صدر أول مؤلف لي شعرت وكأنني أضع جزءا من روحي على رفء الحياة، وأضع لي بصمة في هذه الحياة أو في هذا المجتمع. كان الكتاب أكثر من صفحات، وكان كل صفحة فيه تشهد شهادة تامة الموقف أو التجارب الذي مريت فيها بحياتي، فكانت كل لحظة شائعة وكل دفعة أمل، كان نصوصي كلها أمل وتحفيز للأشخاص، وكان أكثر نصوصي شاهدة على سهر دراستي أو سهر كتابتي، كنت فيما بين الدراسة والكتابة، فكانت النصوص في بعضهم تحدث عن ذلك يعني، فشعرت أنني انتصرت في هذاك الوقت، انتصرت بشيء جميل جدا، بما أني كنت بتخصص طبي وأدبي كان في تحديات وفي صعوبات وفي، بس حاولت أنه أول ما أصدر الكتاب أمامي قلت أنا لها وفعلتها، يعني حاولت أنه انتصرت على كل شيء في هذاك الوقت، انتصرت على التعب، انتصرت على الحزن، التوتر، القلق اللي كنت أواجهه، فحاولت أسرده كله بكتاب واحد.
طيب كيف كان شعور الناس اللي حولك، الأهل، الأصدقاء، كل من يعرف أسماء، كيف كان لحظة تلقيهم للخبر؟
طبعا في هذاك الوقت الكل صار يصفق لي، ويا يعني منهم من يباركوا لي بالرسائل، ومنهم من هو أولهم أهلي، فكانوا في ذلك الوقت كنت قد وعملتها، بالرغم أنه كان في مثل ما قلت لك بالبداية كتحديات، لكن أول ما شافوا الإصدار الكتاب وكذا يعني استحقوا بالوضع، يعني سبتهم بالوضع الواقع، فشافوني بهذاك الوقت فقال فكانوا يقولوا لي فعلتيها وكنت قدها والحمد لله. قبل كل شيء كان أكبر النجاح لنفسي وفرحت فيه بنفسي لوحدي، ومن ذلك الأهل والأقارب والمشاهدين عندي وكذا فحاولوا أنه يباركوا لي، وعقبهم الفكرة أنه حاولت أنه أخطي خطوة. كان في بداية النشر فكان صعوبة أنه أبدأ خطوة لوحدي في مجال الطباعة والإصدار وكذا، بس الحمد لله بفضل الله توفقت في هذا الشيء.
طيب إلى الآن لم تذكري أول كتاب، ما هو كان العنوان؟ ممكن تحكي لنا؟ بنسمع القصة لكن بعد الفاصل نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أشكي بمن ولعوني أبكي أقول أحرجوني، أشكي بمن ولعوني أبكي أقول أحرجوني، بيحبهم وارغموني وفي الأخير اركنوني، وفي الأخير اركنوني، ما بالهم ما دهاهم، ما خطيتنا في هواهم، ما خطيتنا في هواهم، ما بالهم ما دهاهم، ما خطيتنا في هواهم، ما خطيتنا في هواهم، حتى بيت في حماهم ما هم ولا يرحموني، حتى بيت في حماهم ما هم ولا يرحموني، يرحموني آهم ولا يرحموني. صبرت طولت بالي أشجيت صمت الليالي، صبرت طولت بالي أشجيت صمت الليالي، والوجد فوق احتمالي كيف استرح من شجوني، والوجد فوق احتمالي كيف استرح من شجوني، كيف استرح من شجوني، ودان ودان دانا، ودان ودان دانا، ودان ودان دانا، ودان ودان دانا، كيف استرح من شجوني.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعين الكرام من برنامجكم برنامج ريشة ناعمة، وما زلنا معكم أنا وضيفتي الطبيبة والكاتبة أسماء.
كان أول كتاب عنوانه مشكات، فكان نصوص تحفيزية ويعني عن الأمل والتفاؤل كذا، بما أنه شوفي الشيء الشخص لما ملاقيش كرسائل أو كتاب يحتوي، حاولت أسوي كتاب تحتوي الأشخاص اللي بنفس أعمارنا أو نفس الجيل، فحاولت أنه أثبت لهم قصص من تجارب من الواقع، فتحفيزية بنفس الوقت، وفي وفترة حاولت أنه أقدم لهم كنصائح، خاصة شوفي بعد ما يخرج الطالب من الثانوية وكذا، حاولت أنه أكتب له بهذا الكتاب قصص أو اقتباسات قصيرة تحفزه للمستقبل، وأنه الحياة ما زالت بخير، وأنه كل شخص يسعى نحو حلمه.
طيب أسماء، حدثينا عن مؤلفاتك أكثر، بداية من العنوان، كيف اخترتي العنوان، أيضا محتوى المؤلفات. يعني هذا أول كتاب لي كان اسمه مشكات، أيضا في لديك مؤلف آخر دليل تفاؤلك، احكي لنا ليش اخترتي هؤلاء العناوين، أيضا كيف اخترتي يعني عناوين النصوص نفسها، إيش كانت محتوى الكتب أو المؤلفات تبعي؟
طبعا هو قبل كل شيء أي كاتب بيجي أول بالبداية يرتب النصوص ويرتب العناوين ويسرد وكذا، بس قبل كل شيء أنا بدأت بالعنوان، لأنه أول ما يخلق الطفل لازم نجهز الاسم، فأني بدأت أجهز العنوان عشان أبدأ أسرد فيما بعد على هذا الشيء. فحاولت أختار أول حاجة مشكات، وحاولت أسرد العناوين أكثر، فكان في بالي إنه العناوين تكون تحفيزية وقصص واقعية، فحاولت مشكة. أكيد الناس أول ما يشوفوا مشكة مثل ما ذكر بصورة النور، حاولت إنه يكون الكتاب هذا نور للبقية الأشخاص، ويعني وتحفيزي لهم. فبداية أبدأ غالبا بالعنوان، أما كتاب دليل تفاؤلك بدأت بالسرد، كان أول كتاب لي قبل مشكات، بدأت بسرد النصوص والاقتباسات، ومن بعد ذلك كنت محتارة في اسمين، فقررت أنه أسمي دليل تفاؤلك لأنه كان أكثر النصوص فيه دليل للإنسان، دليل عن من تجارب الحياة وكذا، فحاولت أنه حسيت دليل تفاؤلك الاسم الأقرب لهذا الكتاب.
طيب إيش كان محتوى المؤلفات؟ هل كانت محتواها روايات أم نصوص أم مقتبسات أم؟
طبعا مؤلفاتي أكثرهم نصوص، ما حاولتش أنه أبدأ بالروايات أكثر لأنه نصوص، لأنه الروايات تعتمد أو تخليك تقتبسي على حاجة، ضروري الرواية أنه تجهزي كتسلسل مشاهد يعني، بس حاولت أنه بالنصوص تشوفي النصوص أنه تخليك تبدأي تسردي من الواقع وبنفس الوقت بنفس اللحظة. أما الروايات
تتقيديش؟
أكيد الرواية بتخليك تتقيدي بأشخاص، يعني بمثل شوفي نفس السيناريو
وكذا، أيوة. وحكاية
أما النصوص تبدأي تسردي في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف، سواء محزن أو مفرح أو بهذا الشيء. فبعد ذلك بعد ما كملت مشكاة دولة تفاؤلك بدأت نوعا ما بكتاب جديد قصص قصيرة، وإن شاء الله نطور للرواية.
يعني في أمل إن إحنا نشوف مؤلف لأسماء تكون على هيئة رواية
إن شاء الله. حاليا كتاب عاصفة الأقدار كانت تلم يعني حزن مع فرح مع كل شيء، مع تنمية بشرية بكل حاجة.
يا سلام. طيب نرجع لكتابك الثالث هذا اللي أنت ذكرتي الآن، عاصفة الأقدار، هو التأليف أو المؤلف الثالث بيكون لك، يناقش بعض قضايا المرأة صحيح؟
نعم.
لماذا أحببتي أن مؤلفك يكون روائي وكمان يناقش قضية من قضايا النساء؟ طيب هل في موقف حصل ودفعك للكتابة أم مجرد رسالة تحب أنك توصليها من خلال هذا المؤلف؟
أولا شعرت أن النصوص لم تعد تكفي، أردت أن أبحر أكثر في عالم الروايات والقصص القصيرة، وبدأت أكتب كمان عن قضية المرأة، لأن مثل ما قلت لك هي القلب النابض في المجتمع.
يا سلام.
لأنها لا تزال تواجه تحديات تخفيها خلف الابتسامة. أي مرأة أكيد تلاقي أي مرأة تحاول أن تكون صامدة وقوية، خاصة في مجتمعنا يعني. فبتلاحظ المرأة حين أول شيء بتكون بفترة الدراسة حقها، فبيكونوا يقولوا لي أنت الآن بنت بتكمل دراستك لفين بترجعي للمطبخ. فحاولت أنني أسرد في بعض، يعني المرأة مش أنه مرجعها خلاص للمطبخ بعد تعليمها، أكيد بتفتح لها مشروع، أكيد بتشوف لها حياة أكثر، بتكمل ماجستير، بتتطور، احتمال تخرج لخارج البلاد. بس وثاني شيء بعد ما تتزوج المرأة لازم تجلس ببيتها خلاص، فأكيد بتربي الأطفال كذا، ممنوع أن تشتغل. فالمرأة اللي تقدر تنظم وقته وتقدر عادي، مش ممنوع أن تظل تشتغل وتنظم وقته بعائلتها. فحاولت أنه ألم القصة بالكتاب هذا، قصة المرأة وشعورها أو المواقف اللي تعيشها في مجتمعنا. يعني مجتمع يختلف، بس مجتمعنا ما زال يفهم إنه المرأة كله لا وممنوع، ويعني مركزين على المرأة أكثر من ما هم مركزين على أحلامهم. يعني أي شخص لو ركز صحيح على حلمه أكيد منتطور، بس هم لا، وقت ما يشوفوا المرأة تبدأ تتطور وتتثقف أكثر فبيحاولوا يصدوها بالكلام.
حسنا الناس، أسماء الرواية أو القصة القصيرة اللي أنت تكتبيها هل هي واقعية أم من الخيال؟ أم دمجتي ما بين الخيال والاقتباس من الواقع؟
طبعا القصص القصيرة عاصفة الأقدار واقعية، فيها شوية من الخيال بس أكثرها واقعية. في بداية بدأت كان يعني هو عبارة عن فصول، فأول فصل كان منذ الطفولة، حاولت أسرد طفولتي بأكمله، وبعد كذا فترة الدراسة في المدرسة، وبعد كذا حين غادرت من حي اللي تربيت فيه بطفولتي إلى حي ثاني، أكيد صعوبة أنه شخص يتغير من مكان لمكان، فكان في مشاعر أكثر وسرد أكثر، فحاولت أسرد ذاك الوقت إيش كان يعني صعوبة البنت لما تحاول نتغير من حياة لحياة. وبعد كذا الفصل اللي بعده فترة الجامعة، وبعد كذا حاولت الآن، فذكرت إنه يعني عن قضايا المرأة، يعني مش إنه خلاص اعتمد على قصة الواقعية.
أكيد أنت وصلتي رسائل، لكن من خلال قصة وتجربة أنت مريتي فيها، يعني نقدر نقول إنه أسماء وصلت رسائل من خلال التجارب أو حياتها اللي سردتها في كتاب عاصفة الأقدار.
نعم،
حاولت فيها إنها توصل رسائل عديدة بخصوص المرأة وحياة المرأة بشكل عام. طيب نعود لمؤلفاتك اللي أصدرتيها، كيف كان ردة فعل الجمهور والقراء للكتب، خصوصا إنها تحفيزية؟ هل كان في قبول أم كانوا يفضلوا الروايات؟ يعني قالوا لك لا رجعي للروايات أو القصص أو نشوف قصص لك، كيف شفتي الردود؟
بالبداية كان بما أني فيما قبل كنت أسرد يعني أنشر قصدي بالفيس والتواصل الاجتماعي كاقتباسات، فكان الأغلبية كان البعض يقول لي كأنك تكتبي ما في داخلي، والبعض تقول لي كأنك تقصدينني. في أكثر من رسائل كانت توصلني، وأحيانا من أرقام غريبة يعني يطلعوا علي بالاقتباسات بالفيس، فبتدخل تقول لي النصوص اللي تكتبيها كأنك تكتبي ما في داخلي. حاولت إنه فقلت ليش ما أبداش، يعني حاولت إنه أطلع أكتب اقتباسات وكذا تحفيزية، لأنه لا حتى الأغلبية يميل لهذا الشيء أو يحتاجه، خاصة في بلادنا يحتاج للتحفيز والتشجيع بنفس الوقت. فالحمد لله بداية كان الأغلبية بصفي، هو هذا الشيء اللي شجعني إنه أكتب تحفيزي، ولا كنت قادرة أبدأ ببداية يعني بقصص ولا رواية، بس حسيت تحفيزي أو الاقتباسات أو النصوص يحتاجوها المواطنين أو المشاهدين عندي أكثر، فحاولت إنه أبدأ أول شيء بالنصوص التحفيزية لأنه حسيت الشيء اللي يحتاجوه الناس.
هل شفتي إنه حصل موقف أو أحدهم شفتي إنه تأثر بإحدى كتاباتك أو إحدى النصوص اللي خاصة بأسماء؟
نعم، من هذه الناحية في كتاب مشكات، فكان الأغلبية وكان في معانا دكتور بالجامعة طبعا، فأول ما أقرأ كتابي فجاء يقول لي كانت أمي تقول هذا النصوص مش نصوص طالبة جامعية، فكان يسألني إيش الشيء اللي خليك تكتبيك بهذا العمق. فبداية كنت يعني الهاجس اللي يخليني أكتب، بس أكيد ولا قصة في حكاية طويلة، يعني مش إنه الواحد يجي يكتب كذا بالساهل، فالكتابة تخرج مننا بالصعوبة. نحن الكتاب هم يفكروا إنه أي كاتب يقول أنت ككاتب حاول تكتب لي أو تسرد لي قصة، بس الكتابة ما تجيش بالساهل، هو هاجس
تجي من مواقف.
أيوة أيوة، أحيانا يجي بهاجس، مش إنه بكذا نخلق الكلمة بالصعوبة عشان توصل للقلب.
طيب على مستوى متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي، هل شفتي إنه من متابعينك مثلا حسوا أيضا إنه كتاباتك عنت لهم أو عطيتهم نبذة أو فكرة أو حفزتهم لشيء معين؟
نعم، في كتاب في معايا نص بعنوان لم نعد نبالي، فكان الأغلبية يعني في تعليقات على هذا النص بشكل كبير، فكان الأغلبية يسألني، يعني الأغلبية كان أكثر من شخص يقول كأنك مثل ما قلت لك أول كأنه يتحدث عنه شخصيا، فكان نص لم نعد نبالي كان فيه سرد بنفس الوقت إنه تحفزي نفسك بالرغم من الانكسارات وبالرغم من التحطيم، فحاولت إنه هذا النص حسيت من بعده ما عدش أبالي أبدا ومواصلة بحلمي وبالكتابة وكذا، فكان أكثر المتابعين يميلوا لهذا النص بشكل عام.
حسنا أسماء، ممكن أكيد ولابد أنك واجهتي تحديات لك كامرأة في المجال الأدبي، إيش كانت التحديات؟
في المجال الأدبي أكيد الأرض لم تكن مفروشة لي بالورد، فكانت بالصعوبة بس الحمد لله واجهنا هذا الشيء. فكانت أول تحدي يعني أكثر النصائح، مش بقول لك أحيانا تجيلي من أشخاص أساتذة ودكاترة، فمالك من المجال الأدبي، إيش المجال الأدبي ما يجيبش لقمة عيش، وأنا كنت أكتب مش منشان يعني لقمة العيش أو كذا، حاولت إنه أكتب أسرد أو أضع لي بصمة على الأقل في المجتمع، فكانوا يقولوا لي المجال الأدبي المجال الطبي بيساعدك أكثر من المجال الأدبي، فاعتذري مالك من المجال الأدبي. فحاولت أنه أكثر كلامهم واستمر بهذا الشيء. وأني كامرأة فكانوا الأغلبية يقولوا الكتابة للشعراء وللكتاب، يعني للذكور فقط. فكان أنت كبنت ما فيش داعي تكتبي، ركزي لك على تخصصك وفيما بعد ترجعي للمطبخ. فكان هذا الشيء اللي شجعني أكثر وحفزني أكثر أنه أظل أكتب وأثبت لهم أنه المرأة قادرة نسوي أي شيء في هذه الحياة.
لم يكونوا هم أكثر الناس اللي صفقوا لك؟
صحيح. أيوة فعلا،
ويباركوا لك ويقولوا لك مبروك وهذا إنجاز وهذا عظيم. صحيح، تحصل لنا هذه المواقف كثير. طيب برأيك يا أسماء، كيف يمكن للأدب أن يساهم في دعم قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام؟
طبعا الأدب هو معنا. الأدب أول حاجة يمنح المرأة صوتا، يعني من خلاله نقدر نحن كشبه أحيانا لو ما حد ما سمعك تحاول تكتبي كنص أو شيء، فبتلاقي فيه بنفس الوقت لايكات وتحفيز أو يعني وناس يدعمونك وكذا. فبالأخير يركزوا أنه هذه مرأة وهذه بنت كتبت هذا النص عشان يستوعبوا أكثر. ثاني شيء كان الأدب يسلط الضوء على القضايا المسكوت عنها، في قضايا مثل ما قلت لك قضايا المرأة، في قضايا مسكوت عنها لكن الأدب يحاول أنه يكتبه وينشره بالتواصل كذا. الأدب ثالث شيء يغير الوعي المجتمع، فمن خلاله يعني لو كتبتي كعبارة أنت كبنت حاولت كتبتي عبارة، فبتلاقي الأشخاص الآخرين خاصة الذكور تعليقات ويعني فبيعلقوا لك بشكل أوضح وبشكل إنه هذا جميل وهذا، فليش ما يستوعبوش إنه دام هذا جميل فيدعموا المرأة بهذا الشيء. فكان الأدب كمان يلهم ويحفز. الأدب أكيد وقت ما تجي تقرأي كتاب كذا فبتحاول تشوفي وعيك يتفتح للمجتمع أكثر وتتحفزي أكثر وتحاولي تنهضي للمجتمع وتحاولي تمشي رغم تعبك والله، فبتحاولي أنك تقوي نفسك أكثر. فكان الأدب كمان يوثق التحولات الاجتماعية. فالأدب بشكل عام يساعد المرأة بشكل كثير لإيصال صوتها للمجتمع.
طيب هل كتبتي نص حول قضية من قضايا المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي ولقيتي جواب عليها، أم لم تتجرئي يعني أن تكتبي كقضية؟ طبعا هذا إجابته بنعرف فيه بعد الفاصل، نذهب ثم نعود مستمعينا.
يا أمير الحسن رحمك يا نور العين، يا أمير الحسن رحمك يا نور العين، هاتي كاس الحنان واعطف على قلبي الحنان واعطف على قلبي هيمان. قلبي ذايب عطش والماء قباله، مرشرش قلبي كم صحى من غبش يتخيلك بين الأغصان، كم صحى من غبش يتخيلك بين الأغصان. يا
الحواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا مرة أخرى مستمعينا لنستكمل أجواء هذه الحلقة الأدبية المختلطة بأجواء الطب أيضا. أسماء، نعود مرة أخرى إلى السؤال الذي سألتك فيه قبل الفاصل.
بداية كتبت نص من النصوص، فكان كل شخص له رأيه، فكان عن المرأة وبشكل عام. أول شيء بدأت أكتب عن المرأة بشكل عام، أن المرأة قادرة لتحديات الحياة، أن المرأة، حاولت أسرد المرأة بشكل عام. فكان أكثر الردود، غالبا الناس الواعيين المثقفين كان ردودهم تريح الصدر يعني، وفي أشخاص ثانيين كان أكثر ردودهم أنت مرأة وتكتبي عن المرأة، فغلق الموضوع أو احذفي المنشور. لكن خليت المنشور، وكان في أكثر التعليقات، وفي أشخاص حاولوا إنه يوصلوا لي رسالة أو يدخلوا لي بالخاص، أنت كإمرأة أكيد المرأة بتدعم المرأة، وأنتم نهايتكم لفين المرأة، تحاولوا تضعوا لكم بصمة. لكن حاولت أزيد أكتب منشور أكثر وأنزل أكثر عشان يفهموا ويستوعبوا إن المرأة مش المرأة مثل في زمن الجاهلية كان كل شيء لها لا وممنوع. المرأة لا، المرأة حاليا صار لها صوت أكثر من الرجل في المجتمع.
المرأة زمان أيضا حكمت المجتمع، حكمت آلاف الشعوب.
نعم، بس حاليا هم مركزين إنه بس حاليا إن شاء الله بكتابي هذا يستوعبوا ويفهموا أكثر إن المرأة لها بصمة في المجتمع
إن شاء الله. طيب خلينا نروح للصعوبات اللي تلقيتها أسماء أثناء إصدار أول عمل أدبي لها.
طبعا الإصدار الكتاب ما يجيش بالسهل أبدا، فكان أول بداية حاولت إنه مثل ما قلت لك أكتب كتابة، أحاول أكتب بالجوال، فكان الكتابة ما حد عارف فيها إني أكتبها أبدا، كان في الوورد بالجوال أكتبها وكذا. فكنت أسأل بعض الكاتبات، أدخل لكتاب كذا يعني أفهم منهم أكثر كيف، خاصة لقد أصدروا كتب. حاولت أوصل لمدققين لغويين ومنسقين كذا، حاولت بداية أنسق وأدقق الكتاب عند أشخاص. قدمت بمكتبة بوك تايم والحمد لله قبلوا الكتاب، بس تأخروا بالطبع. حاولت أسحب كتابي أطبعه الخاص فيه، بس حاولت إنه أقرأ أو أبحث بالتواصل الاجتماعي عن الطباعات اللي تطبع الكتب كذا، كان كل هذا بمفردي. فحاولت أطبع الكتاب بالمكتبة، فكان الأغلبية وقت ما جات اليوم الافتتاحي أو يوم إصدار الكتاب، فكان الأغلبية يسألني من دعمك أو تبع من، فكان الدعم الأول والأساس هو نفسي، دعمت نفسي وأوصلت نفسي لهذه المرحلة.
يعني كان كل تكاليف إصدار الكتاب عليك.
أيوة نعم.
حتى هل العائلة كانت عارفة بهذا الشيء ولا لا؟
أولا لا العائلة ولا أي شخص كان داري بهذا الشيء. بدأت خطوة بخطوة بمفردي، مثل ما قلت لك بدأت بالتنسيق والتدقيق والبحث أكثر عن المطابع وعن المكاتب كذا. حاولت أطبع الكتب ووزعهم بالمكاتب، فلما سوينا يوم إصدار الكتاب كانت صدمة لأهلي والناس أجمعين، فكان أول ردود أخواني يعني بدأوا يباركوا له كذا.
يا سلام.
فكان أخي الكبير كان أول شخص فخورين فيكي رغم كل شيء، فكان أول ما شافوا الكتاب عجبهم الوضع، ما أنه مشيت خطوة خطوة بمفردي وبنفسي، ومن ناحية الكتابة والتجهيز الكتاب والطباعة والنشر وكل شيء كان مفردي، والحمد لله وصلت هذه المرحلة.
تقريبا أخوك الكبير هو اللي كان داعم لك في مجال الإعلام ومجال الكتابة، صحيح؟
نعم.
يا سلام، تحية لأخوك. طيب هل ما زالت الصعوبات إلى اليوم تواجهك؟
لا، الصعوبات الآن خفت شوية. صح، في البداية أول ما يجي شخص يعني يصدر كتاب أول مرة وبمفرده، حاليا الوضع تغير، حاليا صار يعني لي اسمه بالمجتمع والكل يعني، وكمان الأهل متقبلين الفكرة، يعني حاليا لو جيت أصدر كتابي الثالث أحسه بيكون بسهولة أسهل من الكتاب الأولى.
طيب ما هي الرسالة التي تريد أسماء إيصالها من خلال المؤلفات؟
أولا كانت بدايتي للكتابة ليس إنه للفراغ أو لتملية الوقت الفراغ، كانت أول شيء لأوصل لهم أكثر إنه الكتابة في مجتمعنا، شوفي نحن أمة إقرأ ولكننا لا نقرأ، فحبيت إنه بكتبي أوصل لهم إنه نحاول نرجع للقراءة ونحاول نطلع ونقرأ. فالكتب أول حاجة توعي العقل، أول مثل ما نغذي أجسامنا فضروري نغذي عقولنا، فحاولت أكتب وأسرد كنصوص لهم يعني تساعدهم إنهم يطلعوا للمجال الأدبي. فشوفي في فترة الدراسة سواء بالثانوية أو الجامعية، أول ما يجي في معانا متطلب أو تخصص في اللغة العربية في الكل كان يتضايق منه، فكنت في البداية استمتع فحاولت أكتب نص بهذا الشيء إنه لغتنا لغة العربية لغة الأم، فلذلك نكون. فبتشوفي بالمعاهد كثيرة باللغة الإنجليزية أكثر، ما في ما تلاقيش معاهد تدرس اللغة العربية مثل اللغة، مهتمين باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، فحاولت بكتبي أوصل لهم إن اللغة العربية لازم تصحى توعي أكثر، إنه لازم نثبت لهم إن اللغة العربية لغة الأم فنقرأ ونتثقف أكثر.
يا سلام. طيب أسماء أكيد في لك دافع للكتابة، إيش هو الدافع أو الإلهام اللي يدفعك للكتابة أكثر والإصدار أكثر؟
طبعا قبل كل شيء ما يدفعني للكتابة هو ليس الفراغ أو الوقت، بل ذلك كان الشعور الذي يسكن داخلنا نحن الكتاب. الإلهام يأتي من التفاصيل الصغيرة، غالبا تكون نظرة حزينة أو كلمة عابرة أو موقف عادي يحمل في طياته ألف قصة. أحيانا موقف عادي يأتيك أو شخص يجيب لك كلمة أو قصة حزينة، أو أحيانا تكلم على واقعه فبتحاول إنه اللي فيها ببالك ألف قصة وقصة وتحاول تسردي ألف يعني أكثر من نص.
هل حصل لك موقف خليك تروحي تكتبي على طول الموقف؟ ممكن تذكري لنا أكثر موقف دفعك للكتابة؟
أكثر موقف بس الموقف اللي حاولت إنه ركزت نفسي إنه ركزت على أكثر موقف في العيادات، فجاب واحد من الأبناء جابوا ما عندنا من العيادات، فإحنا نشتغل له فتأخر الوقت أكيد، لما وقت ما نجي نشتغل له حشو عصب كذا يتأخر الوقت، فحاول الأب يجي يعني يتذكر ويصيح ويصرخ فوق الأم، فحاولت. وزميلتي الثاني في معايا زميلة مها متوفية، فكانت تنظر له بنظرات فتقول سبحان الله اللي مع النعمة ما يجي نعمة. أيوة فهذا الموقف سبحان الله، شوفي لما من صغرنا أكيد الأم تجي تصبر على الطفل، هو ما صبرش على يعني أوقات، فحاولت نروح أسرد
الموقف هذا. طيب رسالة أسماء للقراء وللكتاب أيضا ومن هم ببداية المشوار ككتاب أو كقراء مثلا، لكن هذه الإجابة بنعرفها بعد الفاصل.
جمرة غضاء أضمها بكفي، أضمها حيل أضمها حيل، أبي الدفاع لو تحترق كفي، وأبي سفر لليل. جمرة غضا أضمها بكفي، أضمها حيل أضمها حيل، أبي الدفاع لو تحترق كفي، وأبي سفر لليل يا ليل يا ليل. بردان أنا تكفى، أبحترق بدفى لعيونك التحنان في عيونك المنفى. جيتك من الأعصار جفني المطر والنار، جيتك عليك من الأعصار جفني المطر والنار جيتك من الأعصار جفني المطر والنار نار 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 جمرة غضب
زينة الحياة
برنامج يهتم بفلذات الأكباد
يختص بحياتهم
قضاياهم
مشاكلهم
تربيتهم
الاهتمام بهم وبحقوقهم
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا إليكم مستمعينا لنستكمل جواب سؤال. تفضلي أسماء.
طبعا رسالة لكل قارئ ولكل كاتب في بداية المشوار، لا تخف من البداية فهي التي تصنع النهايات العظيمة والنهايات السعيدة. اقرأ لتفهم نفسك واكتب لتعبر عنها. فحبيت أنه أوصل لهم أنه لا تنتظر أن تكون مثاليا، فقط كن صادقا. الكلمة التي تخرج أكيد من القلب توصل إلى القلب مهما كانت. أحيانا الكلمة بسيطة فبتوصل للقلب حتى لو كان عبارة عن نص صغير. وأهم حاجة أنه لا تقارن نفسك بأحد، حاول أنك تسرد وتكتب، ما تركزش على الأشخاص أو على الأشخاص السلبيين أبدا أو على الكلمات السلبية. فلكل قلم طريقته في السرد ولكل روح لغتها الخاصة. إن مثلا الرسالة الأخيرة لهم أيضا، إن شعرت يوما أن لا أحد يسمعك تذكر أن الكتابة ليست صراخا بل هي همس يصل لما يحتاجه. الكتابة همس بسيط، بس أحيانا وقت ما تجي تعبري وتكتبه أكيد بيرتاحوا والله وبيحبوا القراءة والكتابة أكثر. وإن واجهت نقدا أو تجاهلا لا تنكسروا بل ازهروا أكثر، لأنه أحيانا الكلمة المحبطة والنقد يزهرنا أكثر والله. فهذه نصيحتي أو رسالتي لهم الأخيرة.
إذن مستمعينا، كل حديث له نهاية، لكن الجميل في الأدب أنه لا ينتهي. شكرا لك أسماء على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لكم مستمعينا على إصغائكم ومرافقتكم لنا في هذه الحلقة المميزة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، كونوا كما أنتم دائما، قلوبا تحب الجمال وعقولا تبحث عن الضوء. كانت معكم من الإعداد والتقديم معالي أحمد، ومن الإخراج رندا الحمادي. دمتم على خير وبخير، إلى اللقاء.
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.